يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحرير من مسالك الباطل ألا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه المعاني التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله ما اشتملت عليه سورة الفاتحة هي المعاني الظاهرة المتبادرة، وإلا فإن هذه السورة لو أردنا أن نستخرج منها المعاني التي دلت عليها بطرق الاستنباط المختلفة وتوظيف ألوان الدلالة فإن هذا أمر سيطول، ومعلوم أن من أهل العلم من يستخرج من البسملة بمجردها ما يقرب من 30 وجها من القضايا المتعلقة بالتوحيد فقط البسملة، وبعضهم يزيد على هذا. وأما الفاتحة فحدث ولا حرج، وتجد أن الموضوع الواحد استخرج له من ألوان الدلالات من سورة الفاتحة ما يثبته إما بطريق اللزوم وإما بطريق التضمن أو غير ذلك. فمثلا الإيمان باليوم الآخر من أين يمكن أن يؤخذ من سورة الفاتحة؟ أول شيء إذا قلنا إن البسملة من الفاتحة فمن الرحمن الرحيم، من أي وجه؟ أن رحمته تبارك وتعالى بخلقه تقتضي أن يثيب المحسن بإحسانه، وأن لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأنه سبحانه وتعالى لا يترك الظالم يأخذ حق المظلوم ويفوت ذلك من غير اقتصاص له. وكثير من الناس كما نراهم يكون ظالما في الدنيا، يأخذ حقوق الناس ويقتلهم وما أشبه ذلك، ثم يموت ولم يلق جزاءه. ثم أيضا إذا بدأت بالحمد، الحمد قلنا بأن هذه تدل على الاستغراق، فالذي يوصف بالحمد المطلق من كل وجه هو الذي يوصف بالحمد المطلق من كل وجه، هذا الحمد يقتضي ثبوت ما يحمد عليه، ومن ذلك أنه يقيم دارا للناس يقيم فيها العدل التام، ويعطي كل ذي حق حقه، ويجزي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، كما قال الله عز وجل: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين في الآخرة. وقل مثل ذلك: الحمد لله رب العالمين، فإن ربوبيته سبحانه وتعالى أيضا تقتضي هذا المعنى، إثبات اليوم الآخر. كذلك في قوله مالك يوم الدين صراحة، فهو يدل على ذلك بدلالة المطابقة. ثم في قوله أيضا: إياك نعبد، لماذا يعبد سبحانه وتعالى؟ من أجل تحصيل رضاه والظفر بدار النعيم في الآخرة. وكذلك أيضا في قوله إياك نستعين، نطلب العون على كل مطلوب دنيوي أو أخروي. ثم اهدنا الصراط المستقيم يدل على ذلك أيضا، فإنه صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهكذا. وإذا أردت أن تثبت قضية الإيمان بالرسل فكذلك نفس الشيء، من الرحمن والرحيم ومن الحمد كما ذكرنا سابقا، فإن حمده يقتضي أن لا يترك عباده هملا لا يأمرهم، وكذلك من الربوبية، فإن ربوبيته تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون في مملكته أمر ونهي، فهذا هو الذي يأتي به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكذلك من قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، فإن ثبوت اليوم الآخر يقتضي أن يكون ثمة ما تقوم به الحجة على الناس، وذلك بإرسال الرسل، لكيف يعذبون ويحاسبون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك في قوله إياك نعبد، فالله لا يعبد إلا بما شرع، فكيف يعبد إلا ببعث الرسل. وكذلك في قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير ومنهم الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكيف حصل الإنعام والغضب أصلا إلا ببعث الرسل، فهم فرق بين الناس. فهذا مثال على دلالتها على هذه القضايا. فإذا أردت أن تنظر في المعاني التي يمكن أن تستخرج منها في دلالتها على أنواع التوحيد الثلاثة، ودلالتها على كثير من قضايا الاعتقاد، وجدت من ذلك أمورا كثيرة جدا. ابدأ من الحمد للاستغراق، كل المحامد منسوبة إلى الله عز وجل، فهذا يقتضي أنه كامل من كل وجه، لأنه لا يمكن أن تنسب جميع المحامد إلا لمن كان محققا للكمال، وإلا فإنه ينقص من حمده بحسب ما نقص من كماله، أليس كذلك؟ فالمحمود من كل وجه هو الكامل من كل وجه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهكذا. لو أردنا أن نسترسل معها لا احتاج ذلك إلى وقت، لكن هذا ذكر في تفسيرها الذي كان في يوم الجمعة. هي مشتملة على المعاني الأساسية في القرآن، وتكلمنا عن المعاني التي يدور عليها القرآن عند الكلام على الفاتحة كيف تضمنتها، وتكلمنا عليها بشكل أكثر تفصيلا في أول سورة البقرة.
وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الآية.
نعم، هذا من الأشياء التي تعتبر من اللطائف في هذا التفسير، من اللطائف في هذا التفسير، يعني هذه ليست من داخلة في المعنى الإجمالي أو المعنى الأساسي للآية الذي جاءت لتقريره، ولكن هذه من اللطائف والملح التي يذكرها بعض أهل العلم وينبهون عليها، وهم بين مكثر ومقل في هذا، فإذا لم يظهر فيها وجه من التكلف فهي حسنة. ولذلك قلت لكم لو أنكم تدونونها تجمعونها، بل أبلغ من هذا، أنا أقول لو أنكم دونتم أكثر وأوسع مما يعني لربما يحتاجه الإنسان في بعض أموره، لكن لو أنكم جعلتم لكم خطة واسعة في قراءة هذا التفسير، بحيث إنك تدون كل شيء، تدون أمثلة تفسير القرآن بالقرآن، وتدون قضايا التوحيد بجميع أنواعها، وتدون هذه الملح واللطائف، وتدون القواعد التي تمر عليك، وكذلك ما يتعلق بتطبيق أصول التفسير وقواعد التفسير، مثلا حمل اللفظ على أهم معانيه، بيجيك أمثلة كثيرة عليها دونها. وكذلك قضايا التضمن، مثلا حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز عند القائل به، حمل المشترك على معنيه، الإسرائيليات والموقف منها، سيأتيك عدد من المواضع ينبه عليها وتكلم عن الإسرائيليات، وحينما قضايا الأصولية، وهكذا قضايا كثيرة جدا مما يمر بك مثلا في أصول التفسير وقواعد التفسير وكذا، سيكون عندك أمثلة بالعشرات وأحيانا بالمئات، وعلى قدر تفتق ذهن الإنسان وإلمامه واهتماماته بهذه الأشياء وتفطنه لها، على قدر ما يكون عنده من الفوائد، ويكون عنده ثروة ممتازة.
وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
نعم، يعني هنا يريد أن يقول بأن هذا من الأدب في التعبير مما يرد في بعض المواضع في القرآن، الشيء الذي قد يكون الكمال عدم نسبته إلى فاعله مباشرة، يأتي بالفعل المبني للمجهول، يعبر عنه بالمبني للمجهول مثلا ونحو ذلك. فمثلا صراط الذين أنعمت أضاف الإنعام إلى من؟ إلى الله بطريق الخطاب أنعمت. ولما ذكر الغضب، غضب صفة كمال في موضعها لا شك، لكنه ليس كالإنعام، فقال أنعمت عن غير المغضوب عليهم، ما قال غير الذين غضبت عليهم. وبعض أهل العلم يقول هذا لتهميشهم وإهمالهم، فهم لا يستحقون التنويه، قال غير المغضوب عليهم. فعلى كل حال هذا، ومثل قول الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين، مرضت أضاف المرض إلى من؟ ما قال والذي، لما قال الذي هو يطعمني ويسقين طعمني، قال وإذا مرضت أضاف المرض إلى نفسه، ما قال الذي يمرضني مع المرض، إنما هو من الله عز وجل فهو يشفين. وكذلك في مثل قول الله عز وجل في سورة الكهف قول الخضر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، نسب العيب إلى من؟ إلى نفسه. في الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم، فما قال فأردت أن يبلغا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فهذا يذكره بعض أهل العلم، يقول هم باب التأدب، مثل الخطاب، خطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قالوا ما وجه الخطاب إليه مباشرة، قلى قلاك هذا الأصل، قالوا وما قلى. وبعضهم يقول هذا مراعاة للفاصلة. على كل حال هو المقصود التنبيه على المعنى الذي ذكره ابن كثير أيا كان، ولذلك مثل هذه اللطائف لا يقطع بها، ولكن هي ملح كما سمعتم، ويرد على بعضها ما يرد من الاعتراضات. يعني المواضع الأخرى التي أضاف الله عز وجل فيها أنه أضل أقواما وغضب على أقوام، من غضب الله عليه ولا، وكذلك في قوله تبارك وتعالى من يضلل الله، ففي بعض الملح، يعني مثل كلام ابن القيم رحمه الله، عفوا للاستطراد، لكن فقط حتى لا يعني الإنسان يتمسك بشيء ويعض عليه بالنواجد ويصارع عليه، هي ملح تحتمل. الشاطبي ما يرى ذكرها أصلا ولا الاشتغال بها. ابن القيم رحمه الله حينما يتكلم على أدب المرأة المسلمة قالت عجوز عقيم، امرأة إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنبشرها الملائكة، قالت كلمتين تكفي كل واحدة للدلالة على تعذر الولد، كبر السن والعقم. يقول هذا أدب المرأة المسلمة، لا تسترسل في الحديث مع الرجال الأجانب، لا تطيل، ما تتكلم كلام كثير غير حاجة، هذا معنى صحيح، لكن الاستدلال بهذه الآية هو جميل لكن يرد عليه. في الموضع الآخر أنها قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، ما قالت كلمتين، لاحظت، صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، هذا في الموضع صكت وجهها، لا يعني أنها تكلمت كثير وإنما للدهشة. لكن هناك يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، لاحظتم؟ فيعني إذا قرأت وأعجبك الشيء لا تظن أن أحيانا مثل هذه الأشياء التي تستنبط ولا يقطع بها أنها هي الحق الذي لا محيد عنه، والذي يعني العبارات خففها. وكذلك في مواضع الخلاف المعتبر كل الذي يعني الأقرب لو قال قائل كذا فكان ذلك له وجه، الذي أظنه أرجح في هذه المسألة طالب العلم ما يصلح في مثل هذه المسائل قل والحق الذي لا مرية فيه والصواب المقطوع به في هذه المسألة وما عداه مطرح، هذا كلام ما يصلح، وأبعد النجعة والكلام هذا كله خل بعيد عنك. نعم هذه قد يقول واحد تصلح له لا بأس، لكن فحرص على العبارات اللي إذا اقتنعت بشيء قد تغير ترى رأيك بعد فترة، وكنت ربما تجادل عن هذا وتظن أنه ما في أي تردد ولا إشكال، نعم، بينما غيرك يرى شيء آخر. نعم.
وقال من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلون ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
نعم. يعني أن هؤلاء يتبعون ما تشابه، والمقصود به هنا في مثل هذا المثال تشابه نسبي، تشابه نسبي ليس التشابه المطلق من كل وجه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل وهو حقائق الأمور الغيبية، لكن هنا التشابه النسبي هو الذي يخفى على البعض ويعلمه البعض. مثل الآن حينما يأتي طوائف القدرية وهؤلاء يأخذون ببعض النصوص من الآيات مثلا التي تدل على أن الله عز وجل قدر الأقدار وأن الله يصرف خلقه كيف يشاء وأنه يهديهم وأنه يضلهم، ويأخذون هذه النصوص يقولون خلاص الإنسان ليس له حيلة، ليس له حيلة، الله عز وجل هو الذي يهديه أو يضله فهو كالريشة في مهب الريح. إذن وتأتي طائفة أخرى يأخذون ما يدل على إثبات فعل العبد وأن العبد له قدرة وإرادة وما أشبه ذلك، ويتركون النصوص الأخرى فيقولون إن العبد يستقل بفعله وأن الرب تبارك وتعالى ليس له قدرة على فعل العبد على أعمال العباد، فهو أراد هدايتهم فضلوا بإرادتهم واختيارهم مشيئته. فهؤلاء يأخذون جزءا من النصوص وهؤلاء يأخذون جزءا من النصوص، هذه طريقة أهل البدع، هي طريقة تكون سببا للانحراف في أي باب سلكت، ما هو فقط في هذا قدر، في كل الأبواب، لأن أي قضية تريد أن تسلك فيها هذا الطريق ستخطئ. الآن في التعامل مع أهل البدع، إذا وجدت نظرت إلى النصوص المبثوثة في الكتاب والسنة وأقوال السلف جيت أخذت فقط التي ليس فيها إلا المفاصلة والمصارمة والهجر ستخرج بنتيجة غير صحيحة، وإذا نظرت إلى النصوص الأخرى ستجد أنه في بعض المواضع تكون التعامل الشرعي يختلف عن هذا، فمن نظر إلى الجانب الآخر لربما يحصل له مباسطة وانفتاح كامل ويرى أن هؤلاء منه وهو منهم وأنه لا ينبغي أن تذوب هذه الجبال من الجليد التي بينه وبينهم وأننا نستطيع أن نندمج وأن ننصهر. طبعا هذه تأتي هنا خطورة البرمجة العصبية، تجد هؤلاء المبرمجين ما عنده مشكلة أن يندمج مع كل أحد، مع اليهودي والنصارى، لأنه ينظر إلى الجوانب الإيجابية، ينظر إلى نصف الكأس المليان، لكن الآخر السلبي ينظر إلى الكأس. فاليهودي في جوانب تتفق معه فيها، النصراني في انظر إليها تستطيع أن تقترب منه ويقترب منك وأن تفهمه وأن يفهمك وأن يحل الحوار بدلا من المصادمة والمفاصلة والمفارقة، فينتهي موضوع الولاء والبراء لأنه مبني على الإقصاء ورفض الآخر والانكفاء على الذات والتقوقع والتمحور حول، طبعا كلمات هذه معذرة هي بلوى ابتلينا بها، التمحور والتقوقع والانكفاء، وتركت الألفاظ الشرعية وصار بعض طلاب العلم يسلك هذا الطريق. فكم جنت هذه الأمور على دين الله عز وجل وعلى أصحابها قبل كل شيء. فأقول هذه من نظر إلى النصوص من جهة يسلك طريقا معوجة، فينبغي الإنسان أن يجمع الأدلة وينظر فيها. هذا له تعلق بثلاثة أشياء، له تعلق بالعلم، وله تعلق بالقصد، وله تعلق ثالث بالعقل. ثلاث أمور، العلم يكون ناقص علمه ما سمع إلا نصين ثلاثة ويظن هذه كل شيء في المسألة خلاص. طبعا العلامة عند هذا الجاهل تجد دائما بعبارات قوية جدا ويفاصل مستعد أنه، والقصد، قصد الإنسان عند هوى فيميل مع الشيء الذي يعجبه. والثالث العقل، عقل الإنسان وتركيبه، وأقصد بالعقل القلب، فطريقة تفكير الإنسان تؤثر تأثيرا واضحا بينا في مثل هذه الأمور أعوج. فإذا نظر لا يستطيع أن ينظر بنظرة واسعة شاملة، وإنما ينظر بنظرة مبتسرة. هذه الأمور الثلاثة هي أكثر ما يؤثر في، هناك أمور أخرى ثانوية لكن هذه الأشياء في ظني أنها أساسية وتجعل الناس يطوحون، هؤلاء من هنا وهؤلاء من هنا، خاصة في أوقات الفتن مثل الأيام التي نعيش فيها الآن. وليس من شأننا الاستطرادات، لكن في بعض الأمور أنه أحيانا مهم التنبيه عليها لكن لا تكون عادة إن شاء الله.
وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد.
ليس فيه حجة صحيحة، لاحظ. أما ما يتعلقون به من القرآن فكل طائفة تقريبا تتعلق بأشياء من القرآن، والقرآن كما جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه في وصية لابن عباس: حمال ذو وجوه، يحتمل معاني كثيرة، ولهذا أوصاه أن يجادلهم بالسنة، يعني الخوارج. وكذلك أيضا ثبت هذا عن أنس رضي الله عنه لما مر بابن له يتجادل مع رجل من أهل الأهواء، فأمره أن يجادله بالسنة. كذلك ورد هذا عن جماعة مثل عمر رضي الله عنه وغير عمر. فعلى كل حال كان السلف يرون مجادلة أهل الأهواء بالسنة. بالسنة ليه؟ لأن القرآن مع مجادلتهم طبعا من القرآن، لكن إذا اقتصرت على القرآن فالقرآن الآية تحتمل أكثر من وجه، فإذا بينتها السنة انتفى الاحتمال. لكن المشكلة إذا كان هذا ينفي أصلا السنة، لا يؤمن بها، فإذا جئت له بالأحاديث وكذا قال لك أصلا هذه هؤلاء الصحابة أصلا ارتدوا على أدبارهم ولا نصدق أحاديثهم ولا نقبلها، مشكلة. ويأتيك بأشياء عن أئمته مكذوبة ويرى أن هؤلاء لهم العصمة، ثم بعد ذلك استخرج هذه العقيدة من رأسه، خلاص هو ألغى السنة. والقرآن عنده يحتمل أكثر من وجه، وهو يحمله على المعنى الذي يظنه، والشيطان عرف كيف الطريق إلى عقول كثير من الناس. الإنسان يفكر يقول كيف يضلون عندهم الكتاب والسنة، شيء عجيب. لكن إذا نظرت وجدت الشيطان قد وضع متاريس بينهم وبين الكتاب والسنة. إذا جيت للرافضي ما يمكن تصل معه إلى نتيجة بطريق الكتاب والسنة. ليه؟ لأن السنة هذه كلها مرفوضة، والقرآن عنده آيات زائدة يرى أنها حذفت، ويفسر الآيات بتفسيرات: يأمركم أن تذبحوا بقرة، عائشة، والجبت والطاغوت، أبو بكر وعمر. قل له لا، قل له ما هو تفسيرك أولى من تفسيري على الأقل، يعني إذا كان درس البرمجة اللغوية على الأقل، يعني أنه يتنزل معك، أنه يبقى من تفسيرك خطأ محتمل للصواب. أنا وإذا جيت للصوفي قال يا أخي أنتم تأخذون علومكم ميت عن ميت، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا الحي الذي لا يموت، وجالك بالتأويلات الفاسدة. إذا جيت للمتكلم من المتكلمين فكيف تؤمن بهذه العقائد الكلامية الفاسدة والمعتزلي؟ قال لك يا أخي هذا النص اللي أنت تتكلم عنه من الكتاب والسنة إن كان غير متواتر فلا يحتج به في العقائد، وإن كان متواتر فهو يرد عليه قواعد حاشرة في الدلالة تجعله محتمل، وهذه قضايا تحتاج إلى قطع لا تقبل الاحتمال. إذا ما الحل؟ الحل العقل، العقل، لأن هذا الذي ينبغي أن يكون في الأمور القواطع قاعدة لا تحتمل التشكيك. فألغى الكتاب والسنة ودخل في متاهات العقول التي يختلف أصحابها غاية الاختلاف، خلاص. ولذلك إذا شفت عقائدهم أهل الكلام فلسفة كأنك تقرأ لأرسطو ولا أفلاطون ولا أمثال هؤلاء، ما كأنك تقرأ كتاب بالعقيدة لأناس أنعم الله عليهم بالوحي وبعثة غير نبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليهم أشرف كتاب. ما كأنه اقرأ أي كتاب من كتب هؤلاء وشوف، ما تجد قال الله قال رسوله، يعني لو ما بعث الأنبياء خلص هم نفس الكتب هذه عندهم بالعقيدة، شو اللي بيتغير فيها؟ ما يتغير شيء.
يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل ياسين، ويقال أمين بالقصر أيضا ومعناه اللهم استجب. والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أبو أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، مد بها صوته، ولأبي داود رفع بها صوته. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وروي عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وغيرهم، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه فيرتج بها المسجد والدار.
هذه الزيادة يرتج بها المسجد فيها ضعف، والطريقة التي مشى عليها المختصرون هو أن لا يذكروا من هذه الأحاديث إلا ما بلغ درجة القبول، سواء كان حسن لغيره أو فبعض أهل العلم يحسن مثل هذه الرواية يعني من باب الحسن لغيره، لكن على كل حال هي فيها ضعف الزيادة هذه، لكن الأمر في هذا سهل، ثبوت التأمين لا شك فيه بأحاديث صحيحة.
والدارقطني وقال هذا إسناد حسن. وعن بلال رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين، رواه أبو داود.
يعني كل هذا يدل وغيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن في الصلاة، يقول آمين ويجهر بذلك، ويؤمن أهل المسجد ويرفعون أصواتهم، وهي سنة ليست بواجبة في الصلاة، فيقول الإنسان آمين. وهذا التأمين ليس من الفاتحة بالإجماع، قول آمين بإجماع أهل العلم ليس من الفاتحة، ما أحد قال إنه من الفاتحة، ومعناه استجب.
ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين مثل آمين البيت الحرام،
يعني قاصدين، لكن هذا معنى بعيد جدا، ولا ينبغي للإنسان أن يقول مثل هذا في صلاته، يقول آمين، وإنما يقول آمين يعني استجب.
قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة.
ما الذي يستحب ذلك؟ يرجع إلى وين؟ إلى قول المنقول هنا عن الحسن وجعفر رحمه الله أنه يستحب هذا يقول آمين خارج الصلاة؟ أبدا، وإنما المقصود التأمين، قالوا يعني الشافعية بأنه يكون في الصلاة وفي خارج الصلاة، أنت إذا قرأت الفاتحة خارج الصلاة تقول آمين، هذا ما قصدوا. وقالوا إن قرأ جهرا جهر، وإن قرأ سرا سر، هذا المقصود، وليس لا يفهم أن آمين أن الشافعية قالوا هذا يستحب خارج الصلاة وآمين في داخل الصلاة، لا، ما يقصد هذا.
قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان، وقيل في الإجابة، وقيل في صفة الإخلاص.
هذه المحامل الثلاثة الآن ما هو الأقرب منها؟ الموافق للسياق الذي تدل عليه الروايات الأخرى بشكل أصرح من هذا الزمان، بمعنى أن يقع تأمين هذا الإنسان المصلي موافقا لتأمين الملائكة في وقت واحد في لحظة واحدة، فإذا حصل هذا التوافق حصل جزاء المغفرة. فهذه الروايات التي ذكرها ابن كثير رحمه الله هنا قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة، قد تقول هذه محتملة إلى حد كبير، فوافقت إحداهما الأخرى هذه أوضح إلى حد ما، لكن يبقى فيها الاحتمال. عندنا روايات أخرى من حديث أبي هريرة مثلا، في رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة يقولون آمين، فإن الملائكة يقولون آمين، وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، يقولون آمين والإمام يقول آمين يقول، فدل على أن الموافقة تكون بإيش؟ تكون بالقول، يقع ذلك متوافقا. وكذلك أيضا في بعض الحديث الأخرى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي آخره زيادة وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإذا وافق كلام الملائكة غفر لمن في المسجد، إذا وافق إيش؟ كلام، والرواية صحيحة كلام الملائكة، فهذا يدل على أن المقصود الموافقة بالقول.
وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وقال الترمذي معناه: لا تخيب رجاءنا.
لاحظ أن قوله يجبكم الله يدل على أنها دعاء بمعنى استجب، يجبكم الله لا قاصدين آمين.
وقال الأكثرون معناه: اللهم استجب لنا. تفسير سورة البقرة.
قبل هذا عندكم سؤال عن سورة الفاتحة. آمين. فهم من بعض الفقهاء هذا بحيث إن ابتداء تأمين الإمام يكون سابقا لتأمين المأموم، فيكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لكن تأمين الإمام يكون قبله بقليل، يعني يبدأ يقول آمين، يعني مجرد ما يبدأ المأموم فيكون تأمين المأموم مضمنا في تأمين الإمام، لا يكون بعده ينتظر حتى يفرغ. هذا لا يقول به أحد فيما أعرف. الإمام يقول آمين وبعدين يقول المأموم آمين، ما يمكن، لكنه يقول ذلك مع تأمين الإمام. لكن فهم من بعض أهل العلم أن الابتداء بالنسبة للإمام يكون قبله بقليل، هكذا فهم بعض أهل العلم، وليس ذلك بقاطع أيضا. نعم. في سؤال آخر. متى يوافق؟ هو يقول إذا قال الإمام آمين بعد الفراغ من الفاتحة، ويرجو أن يحصل هذه الموافقة، لأن الملائكة تقول بعدما يقول الإمام ولا الضالين تقول آمين، والإمام يقول آمين، فالإنسان يقولها ويرجو أن يحصل له ذلك، ولا يستطيع أن يعلم أو يقطع أنه وافق أو موافق.
في مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي حسن صحيح.
نعم، هذه الأحاديث في فضل سورة البقرة، وقبل ذلك أسماء سورة البقرة والموضوعات التي تدور عليها ومقصود السورة وعدد الآيات والكلمات، وكل هذا سبق في درس الجمعة. وذكرنا فضائل سورة البقرة من نحو 16 وجها ولا. فالمقصود هنا البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، تقرأ، قد يفهم من هذا القدر والبناء المجهول أن ذلك يحصل بمجرد القراءة، سواء كان عن طريق القارئ إنسان يقرأ في بيته أو عن طريق التسجيل، فإن الشيطان يفر من هذا البيت. ولا شك أن القراءة قضية تعبد الله عز وجل الناس بها، فهي أكمل وأفضل أن يقرأ الناس في بيتهم سورة البقرة. نعم، ولكن ذلك إذا حصل بالتسجيل أيضا يقول لا يمنع. فكثير من الناس خاصة الذين يعانون من أشياء في بيوتهم يقولون قد لا نتفرق كل يوم نقرأ سورة البقرة، فإذا وضع التسجيل فإنه يكون مؤثرا في طرد الشيطان. وأثر ذلك مشاهد. قبل أيام اتصلت إحدى النساء تقول في بيتهم فأر كبير يخرج تحت سرير النوم، يخرج أعزكم الله من دورة المياه. تقول فوضعنا له السم فأكل منه ثم اختفى، لم نجد له أثرا. تقول وهذه الساعة الصباح كانت تتكلم، تقول هذه الساعة تغطت جدران الغرفة، غرفة نومهم، بذباب كبير، مجموعة من الذبان كبير على قدر رؤوس الأصابع. تقول ما رأيت يعني مثلها، كبيرة جدا، ولا يوجد مدخل لها أصلا، ولا يوجد في بيتنا أصلا لا صغار ولا كبار من قبل، ولسنا في مكان يعني زريبة ولا. تقول جدران مغطات، لا ندري كيف دخلت ولا من وين جاءت. فقلت لها اجلسي الآن في نفس الغرفة، فتحي النوافذ واقرأي سورة البقرة. اتصلت عند العصر قالت الآن فرغت من سورة البقرة وخرج آخر هذه الذبان، لم يبقى منها واحد. تقول جلست تخرج أسراب، تقول الآن بقي أفراد منها وخرجت الآن هذه الساعة بعد ما انتهيت من السورة. ولا زلت أذكر أحد الأشخاص اللي كان مغمى عليه أو شبه مغمى عليه، مغيب في عقله، كان فيه مس وكذا، نايم وشريط يشتغل في سورة البقرة وهو يبكي وهو نائم يتكلم بكلام مفاده أنه يرى هذا الشيطان الذي يؤذيه ويصرعه، يراه يدور على البيت يحاول الدخول ولا يستطيع، فهو يقول لأصحابه، يقول لا تغادرون المكان هو يحاول أن يدخل ويدور على السور، يتكلم هنائم يهدي يبكي ويحاول يمد يده يمسك يد أحد منهم، لا تذهبون عني انتظروا يا فلان، يسميهم بأسمائهم وهو مغيب في عقله ويتكلم بمثل هذا الكلام. هذا شيء رأيته، ومع أنه كان شريط اللي يشتغل سورة البقرة. على كل حال عندنا الحديث الحمد لله، ما يحتاج نرى شواهد ولا شيء.
وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
لكل حال مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، فله حكم الرفع. فهذه كلها الأحاديث في هذا المعنى، وغير هذه الأحاديث، بعض هذه الأحاديث مثل أثر ابن مسعود هذا في ضعف، وعدد من الأحاديث اللي واردة في هذا الباب فيها ضعف، لكن بعضها ينجبر ويكون يعني بالشواهد، يعني يرتقي إلى مرتبة الحسن، وبعضها لربما يكون دون ذلك، والله أعلم.
وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط.
وهذا أيضا من الروايات التي فيها ضعف، لكن بعض أهل العلم يجعل أن هذا مع غيره من قبيل الحسن، يعني أنه يتقوى بغيره، ولذلك خرجوه في هذا الكتاب. وعلى كل حال يبقى أن أساس المعنى وهو أن الشيطان، هذا هو القدر الثابت، الشيطان لا يمكن أن يبقى في بيت تقرأ فيه سورة البقرة.
وروي أيضا من طريق الشعبي قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 من أولها وآية الكرسي، وآيتان بعدها، و3 آيات من آخرها. وفي رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان، ولا شيء يكرهه، ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 أيام.
وهذا على كل حال الحديث أيضا فيه ضعف الإسناد، ولكن الجملة الأولى إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن البقرة، ورد فيه أيضا روايات أخرى ضعيفة عن ابن مسعود وغيره، نعم، عن 3 من الصحابة و4، وكلها لا يخلو من ضعف. ولكن بعض أهل العلم يرون أن هذه الجملة، هذا القدر، أنه يتقوى بغيره من الروايات، وهذه الروايات الضعيفة يقوي بعضها بعضا، فيرون أن هذه الجملة ترتقي إلى مرتبة الحسن، إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سنام. فعلى كل حال
رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم بن حبان في صحيحه وابن مردويه. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكاء يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن، ثم رواه مرسلا، فالله أعلم.
يعني الجراب اللي أوكي على مسك يعني ربط فلا تظهر رائحته، هذا المقصود. وعلى كل حال حتى هذه الرواية من الروايات التي يمكن أن يقال عنها بأنها لا تخلو من ضعف في أقل الأحوال، وبعض أهل العلم يحسنها، وهذا الذي يعني فعله هؤلاء المختصرون.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.